والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالعهد المكي انتهى بأنه لم يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، والباقون مصرون على عنادهم. ولذا حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كما تعلمون كان قد دخل في جوار ابن الدغنة، ولكن قريشا تآمرت على ذلك فرد أبو بكر رضي الله عنه جواره. المهم، في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، يعني ذهب ظني إلى أنها اليمامة، اليمامة التي هي الرياض حاليا يا شباب، أو هجر يعني البحرين، فإذا هي المدينة يثرب. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني كان عمره 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله، يعني من أكثر الناس فضلا علي في صحبتي وماله، أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، يعني الإخوة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. ثم قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. كان فيه في المسجد النبوي فتحات، يعني أسر كثيرة لا فتحات تدخل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها كلها إلا فتحة أبي بكر رضي الله عنه. وفي البخاري قال ابن شهاب الزهري: أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني أنا من ساعة ما عقلت وأبوي مسلمين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورنا في الصباح وفي العصر. فلما ابتلي المسلمون، يعني لما عذب المسلمون، خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة، فرده ابن الدغنة في جواره. ثم حدث أن ألبت قريش كما ذكرنا يا شباب، وتكلم ابن الدغنة مع أبي بكر رضي الله عنه وقال له: صل في بيتك ولا تجهر بصلاتك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، يعني أنا رأيت في المنام دار الهجرة، منطقة زراعية فيها نخل بين لابتين، يعني بين منطقتين شديدتي الحرارة، هضبتين حارتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، يعني الصحابة هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سبقوا للمدينة، ورجع عامة من كان هاجر لأرض الحبشة إلى المدينة. والمهاجرون في أرض الحبشة كثير منهم قالوا: هيا بنا إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، وأعد أبو بكر نفسه أن يهاجر إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة فنكون صاحبين. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني أبو بكر الصديق عزم أنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وعلف راحلتين كانتا عنده، يعني علف ناقتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، ويجيب ورق سمر، ورق طيب جدا، يطعم به الراحلتين. قال ابن شهاب الزهري، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني في عز الظهر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني يغطي وجهه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها، هو ما كان لم يكن يذهب اليوم الظهر كما ذكرنا، كان يذهب الصبح والعصر، فهذه المرة ذهب إليهم في الظهيرة. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا شيء مهم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني أريد أن أختلي بك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. أهله، لأن عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت كان عمرها 9 سنين تقريبا، 6 سنين، وكان قد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، بأبي يعني في ذاك أبي. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أصحاب يعني الصحبة معك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، أخذها ولكن ادفع ثمنها. قالت عائشة: فجهزناهما أحف، يعني جهزنا الناقتين للرحيل السريع، صنعنا لهما سفرة في جراب، يعني أعددنا طعاما في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر، أسماء أختها وهي أكبر منها، قطعت قطعة من نطاقها، يعني من الحزام الذي تلفه على ثوبها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جبل اسمه جبل ثور، فيه غار يعني فيه كهف، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن. عندهما عبد الله ابن أبي بكر يبيت معهما ليتعرف الأخبار، ولكن أيضا له مهمة أخرى، فيدلج من عندهما بسحر، يعني يخرج في الظلام، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، أهل قريش يظنونه كان يبيت وسطه، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يتسمع الأخبار حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. لما الليل يدخل يذهب هو إلى غار ثور ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بآخر الأخبار، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، ومعاهم عبد لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة ولم يكن قد أسلم، وكان يرعى الغنم إلى جوار الغار حتى لا يرى أثر أقدام ولا يشي. فيبيتان في رسل، يعني يحلب كمان اللبن، الرسل هو الحليب، يحلب اللبن ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، يعني أجر رجلا خبير بالأراضي وخبير بالطرق وهو كافر. نعم. وهو على دين كفار قريش، فأمناه، يعني قال هل تخبر عنا؟ قال لا. أخذ عليه الأمان فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، ثم جلس في الغار والراحلتين مع عامر بن فهيرة، وبعد 3 ليال ذهب إليهما وانطلق معهما ومعهما الدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، يعني طريق عكس طريق المدينة، طريق من مكة إلى جدة. يعني إذا كان الطريق إلى المدينة على جهة اليمين، هم أخذوا الجهة المقابلة اليسار ذاهبين إلى البحر. طبعا هذا كله لخديعة قريش. فأخذ بهم طريق السواحل. وروى البخاري عن سراقة بن مالك الجعشمي يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما قتله أو أسره، يعني إذا قتل أو أسر 100 ناقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق جدة، وهنا قريش بدأت رحلة البحث والمطاردة، وأعلنوا إعلانا إن من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر مقتولا أو أسيرا له 100 ناقة. سراقة بن مالك على الطريق قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، أي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، يعني جاء رجل من قريش، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. أنا رأيت سواد بالساحل، يعني كأن ناس مسافرة جاءت الساحل، أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلان. فكذب عليه. لماذا؟ لأنه يريد أن يفوز بالجائزة وحده. ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبست في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة. قال لها: اخرجي بالفرس من وراء التل القريب هذا، فتحبسها علي، تعدها لكي أركبها. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، من ظهر بيته. قال: حتى ركبت فرسي فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منه، يعني اقتربت من المسافرين، من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعامر بن فهيرة والرجل من بني الديل. فعثرت بي فرسي، فرسه عثرت يعني سقطت، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها، أضرهم أم لا. أنتوا عارفين العرب يستقسمون بالأزلام، يعني كل واحد معاه جعبة فيها 3 سهام، سهم مكتوب فيه افعل، وسهم مكتوب فيه لا تفعل، وسهم ليس فيه شيء. فكان الواحد منهم يضرب السهام ويختار واحد، فإذا خرج الذي فيه افعل يفعل، وإذا خرج الذي فيه لا تفعل لا يفعل، وإذا خرج الآخر أعاد مرة أخرى. قال: فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني لا تضرهم. فركبت فرسي وعصيت الأزلام حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربت منهما جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكسر الالتفات، وأبو بكر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. ساخت يد فرسي في الأرض، غرست يد الفرس، يعني الرجلين الأماميين في الرمال، حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، فأنا سقطت، ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عسان ساطع في السماء، لقيت أثر يديها طلع غبار رهيب مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، عرفت إني لا فائدة وإني لن أستطيع. فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في نفسي أنه أكيد سينتصر هذا الرسول. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية 100 ناقة، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، قلت لهم عندي طعام و فلم يرزآني ولم يسألاني، لم يطلب منه شيء ولم يأخذ منه شيء، إلا أن قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، قطعة من جلد، أمان لسراقة بن مالك. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية سراقة بن مالك في البخاري، أنا جايب كل الروايات من البخاري. وروى البخاري قال: قال ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. كان أهل المدينة يخرجون كل يوم بعدما أخبرهم الزبير بن العوام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم في الهجرة، كانوا يخرجون كل غداة يعني كل صباح، وينتظرون من الصباح إلى الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم يعني لما جلسوا إلى الظهر ما في فايدة رجعوا إلى بيوتهم، أوفى رجل من يهود على أطم من أطام المدينة، يعني رجل من يهود صعد على تل من تلال المدينة لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي سراب حواليه، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظروه. هذا جدكم ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جد العرب، ولكن جدكم يعني حظكم ونصيبكم. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، راحوا أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم سلاحهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، قبيلة بني عمرو بن عوف، يوم الاثنين من ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يعني يظنون أبا بكر هو الرسول، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 12 ليلة، مكث عندهم 13 15 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وقيل مسجد وصلى فيه الرسول
شيخ محمد الله انقطع الصوت. كذلككم إخوانا
يعني نعم عندي كذلك
للتمر. يملكه سهيل وسهل غلامين يتيمين، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت بي راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد، قال: تبيع هذا المكان؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ينقل الأحجار أحجار الطين يبني بها المسجد، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يتمثل بشعر رجل من المسلمين لا يعرف، قال ابن شهاب: لم يسمى لي. وقال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. وهكذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد عرفتم الآن أن القصص التي يروونها أن غار ثور كان هناك حمامتان وعنكبوت وكلام هذا، كل هذا غير صحيح، ولكن فقط حدث أن الكفار وصلوا إلى هناك. ولو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أما قصة الحمامتين والغير، هذه كلها من القصص المكذوبة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هذه الآن، خلاص انتهت المرحلة القديمة، المرحلة المكية، وبدأت المرحلة المدنية، أو قولوا انتهت مرحلة الدعوة وبدأت مرحلة الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في مكة داعيا، أما في المدينة فسيصير يؤسس دولة هو رئيسها صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على تأسيس الدولة والقوانين والنظم والجيوش والقتال والجهاد والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهي مرحلة أخرى، المرحلة المدنية مرحلة الدولة الإسلامية، أما الذي مضى فكان مرحلة الدعوة الإسلامية، يبدأ نظام جديد تماما وعهد جديد تماما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وأسألوا كما تشاءون في أي أمر. الحقونا بهم بعد ذلك. وكان الكفار، هم كفار مجرمون، لكن كانوا لا يهينون النساء، فكانت النساء تلحق بالرجال بعد ذلك. فخرجت بعد ذلك زوجة أبو بكر وعائشة وأسماء، وكذلك خرجت فاطمة وزينب، وكل النساء يخرجن خلف الرجال.
طيب شيخ، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخ، واضح مفهومي، بارك الله فيكم،
حفظكم الله. لو تحبوا ناخذ شيء من 200 سؤال وجواب في العقيدة، ناخذ إن شئتم، باقي أمنا لسه نصف ساعة.
نعم يا شيخ، لدي سؤال.
نعم.
أسنفتح كتابا جديدا عن الشراء بعد ذلك؟
لسه هذا الأمر ينتظر بعد العيد، ندبر هذا الأمر إن شاء الله.
طيب، جزاك الله خيرا.
شيخ، أنا عندي سؤال كذلك ولكن خارج درس السيرة.
طيب.
السؤال شيخنا، أن أحد الإخوة يتاجر في السيارات.
طيب.
ويعني أحيانا يملك أكثر من 20 وأحيانا أقل وأحيانا أكثر، فكيف يعني يسأل عن كيفية أداء زكاته العروض التي للتجارة؟
هو عروض التجارة الحقيقة والصحيح والراجح ليس عليها زكاة، وهذا الرأي اللي اختاره ابن حزم ووافقه الألباني رحمه الله، لأنه لا دليل على زكاة عروض التجارة، لكن إن شاء يخرج، لأن هذا قول الأئمة الأربعة، فهو يقدر ثمن السيارات يوما من العام ويخرج 2.5% من القيمة.
طيب، من طيب
طيب من ليس عليه زكاة.
طيب، بارك الله، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم.
نعم يا شيخ، لدي سؤال أيضا خارج الدرس.
طيب، الرياض.
ف أختم كانت تعمل قبل أن تتزوج، ولكن في عملها بعض الأشياء حرام. فحين تزوجت الرجل سأل طالبا في فرنسا وقال له أن كل ما تملك هذه المرأة حرام، لأن في عملها كان بعض الأشياء حراما، فهل هذا صحيح؟ فهو رمى كل الأشياء وأعطاها للإخوة.
إذا كان كل الذي تجر فيه حرام فهو حرام، أما إذا كانت تخلط بين حلال وحرام فجزء من مالها حلال يستفاد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وأموالهم فيها الحرام والحلال، بل غالب فيها الحرام.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. أي أسئلة أخرى؟
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم، كرمكم الله. يا عبد الرحمن.
نعم شيخ.
نحب نأخذ سؤالين من وأم نأجله لغد إن شاء الله.
أنا رغب في ذلك شيخ، لكن الإخوة ما رأيكم يا إخوة؟
على كيف كان غدا 7:15 إن شاء الله.
طيب شيخ كما تريدون، أنا نتابع لكم.
على حسبك الشيخ.
نعم لعل غدا إن شاء الله بإذن الله.
طيب خلاص غدا إن شاء الله 7:45 بإذن الله. بارك الله فيك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالعهد المكي انتهى بأنه لم يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، والباقون مصرون على عنادهم. ولذا حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كما تعلمون كان قد دخل في جوار ابن الدغنة، ولكن قريش تآمرت على ذلك فرد أبو بكر رضي الله عنه جواره. المهم، في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، يعني ذهب ظني إلى أنها اليمامة التي هي الرياض حاليا يا شباب، أو هجر يعني البحرين، فإذا هي المدينة يثرب. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني كان عمره 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله، يعني من أكثر الناس فضلا علي في صحبتي وماله، أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، يعني الإخوة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. ثم قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. كان فيه في المسجد النبوي فتحات، يعني أسر كثيرة لها فتحات تدخل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها كلها إلا فتحة أبي بكر رضي الله عنه. وفي البخاري قال ابن شهاب الزهري: أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني أنا من ساعة ما عقلت وأبوي مسلمين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورنا في الصباح وفي العصر. فلما ابتلي المسلمون، يعني لما عذب المسلمون، خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة، فرده ابن الدغنة في جواره. ثم حدث أن ألبت قريش كما ذكرنا يا شباب، وتكلم ابن الدغنة مع أبي بكر رضي الله عنه وقال له صل في بيتك ولا تجهر بصلاتك. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. يعني أنا رأيت في المنام دار الهجرة، منطقة زراعية فيها نخل بين لابتين، يعني بين منطقتين شديدتي الحرارة، هضبتين حارتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، يعني الصحابة هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سبقوا للمدينة. ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، والمهاجرون في أرض الحبشة كثير منهم قالوا هيا بنا إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، وأعد أبو بكر نفسه أن يهاجر إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة فنكون صاحبين. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني أبو بكر الصديق عزم أنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وعلى فراحلتين كانتا عنده، يعني علف ناقتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، ويجيب ورق سمر، ورق طيب جدا، يطعم به الراحلتين. قال ابن شهاب الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني في عز الظهر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني يغطي وجهه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لم يكن يذهب اليوم الظهر كما ذكرنا، كان يذهب الصبح والعصر، فهذه المرة ذهب إليهم في الظهيرة. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا شيء مهم. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، يعني أريد أن أختلي بك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. أهله لأن عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت كان عمرها 9 سنين تقريبا، 6 سنين، وكان قد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها. فقال أبو بكر إنهم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، بأبي يعني في ذاك أبي. قال فإني قد أذن لي في الخروج، أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أصحاب يعني الصحبة معك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، أخذها ولكن ادفع ثمنها. قالت عائشة فجهزناهما أحف، يعني جهزنا الناقتين للرحيل السريع، صنعنا لهما سفرة في جراب، يعني أعددنا طعاما في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر، أسماء أختها وهي أكبر منها، قطعت قطعة من نطاقها، يعني من الحزام الذي تلفه على ثوبها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جبل اسمه جبل ثور، فيه غار يعني فيه كهف، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن. عندهما عبد الله ابن أبي بكر يبيت معهما ليتعرف الأخبار، ولكن أيضا له مهمة أخرى. فيدلج من عندهما بسحر، يعني يخرج في الظلام، فيصبح مع قريش بمكة كبائت. أهل قريش يظنونه كان يبيت وسطه، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه يتسمع الأخبار حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. لما الليل يدخل يذهب هو إلى غار ثور ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بآخر الأخبار. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، ومعاهم عبد لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة ولم يكن قد أسلم، وكان يرعى الغنم إلى جوار الغار حتى لا يرى أثر أقدام ولا أي شيء. فيبيتان في رسل، يعني يحلب كمان اللبن، الرسل هو الحليب، يحلب اللبن ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، يعني أجر رجلا خبير بالأراضي وخبير بالطرق وهو كافر. نعم. وهو على دين كفار قريش. فأمناه، يعني قال هل تخبر عنه؟ قال لا. أخذ عليه الأمان فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. ثم جلس في الغار والراحلتين مع عامر بن فهيرة، وبعد ثلاث ليال ذهب إليهما وانطلق معهما ومعهما الدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، يعني طريق عكس طريق المدينة، طريق من مكة إلى جدة. يعني إذا كان الطريق إلى المدينة على جهة اليمين، هم أخذوا الجهة المقابلة اليسار ذاهبين إلى البحر. طبعا هذا كله لخديعة قريش. فأخذ بهم طريق السواحل. وروى البخاري عن سراقة بن مالك الجعشمي يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما قتله أو أسره، يعني إذا قتل أو أسر 100 ناقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق جدة، وهنا قريش بدأت رحلة البحث والمطاردة، وأعلنوا إعلانا إن من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر مقتولا أو أسيرا له 100 ناقة. سراقة بن مالك على الطريق قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي أي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، يعني جاء رجل من قريش، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. أنا رأيت سواد بالساحل، يعني كأن ناس مسافرة جاءت الساحل، أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلان. فكذب عليه. لماذا؟ لأنه يريد أن يفوز بالجائزة وحده. ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة. قال لها: اخرجي بالفرس من وراء التل القريب هذه، فتحبسها علي تعدها لكي أركبها. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، من ظهر بيته. قال: حتى ركبت فرسي فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منه. يعني اقتربت من المسافرين من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعامر بن فهيرة والرجل من بني الديل، فعثرت بي فرسي، فرسه عثرت يعني سقطت، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. أنتوا عارفين العرب يستقسمون بالأزلام، يعني كل واحد معاه جعبة فيها ثلاث سهام، سهم مكتوب فيه افعل وسهم مكتوب فيه لا تفعل وسهم ليس فيه شيء، فكان الواحد منهم يضرب السهام ويختار واحد، فإذا خرج الذي فيه افعل يفعل، وإذا خرج الذي فيه لا تفعل لا يفعل، وإذا خرج الآخر أعاد مرة أخرى. قال فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره يعني لا تضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت منهما جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكسر الالتفات، وأبو بكر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. ساخت يد فرسي في الأرض، غرست يد الفرس يعني الرجلين الأماميين في الرمال حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، فأنا سقطت، ثم زجرتها فنهضت فلم تكتكت تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عسان ساطع في السماء، لقيت أثر يديها طلع غبار رهيب مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، عرفت إني لا فائدة وإني لن أستطيع، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في نفسي أنه أكيد سينتصر هذا الرسول، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية 100 ناقة، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، قلت لهم عندي طعام واوى، فلم يرزآني ولم يسألاني، لم يطلب منه شيء ولم يأخذ منه شيء، إلا أن قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم قطعة من جلد أمان لسراقة بن مالك، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية سراقة بن مالك في البخاري، أنا جايب كل الروايات من البخاري. وروى البخاري قال قال ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. كان أهل المدينة يخرجون كل يوم بعدما أخبرهم الزبير بن العوام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم في الهجرة، كانوا يخرجون كل غداة يعني كل صباح وينتظرون من الصباح إلى الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم يعني لما جلسوا إلى الظهر ما في فايدة رجعوا إلى بيوتهم، أوفى رجل من يهود على أطم من آطام المدينة، يعني رجل يهود صعد على تل من تلال المدينة لأمر ينظر إليه، فبصر أو فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي سراب حواليه، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظروه. هذا جدكم ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جد العرب، ولكن جدكم يعني حظكم ونصيبكم. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، راحوا أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم سلاحهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، قبيلة بني عمرو بن عوف، يوم الاثنين من ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يعني يظنون أبا بكر هو الرسول، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 12 ليلة، مكث عندهم 13-15 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه رسول الله.
شيخ سبحان الله انقطع الصوت. كذلككم إخوانا؟
يعني نعم عندي
كذلك. بالتمر. يملكه سهيل وسهل غلامين يتيمين، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت بي راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد، قال: تبيع هذا المكان؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ينقل الأحجار، أحجار الطين، يبني بها المسجد، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يتمثل بشعر رجل من المسلمين لا يعرف، قال ابن شهاب: لم يسمى لي. وقال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. وهكذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد عرفتم الآن أن القصص التي يروونها أن غار ثور كان هناك حمامتان وعنكبوت وكلام هذا، كل هذا غير صحيح، ولكن فقط حدث أن الكفار وصلوا إلى هناك، ولو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أما قصة الحمامتين والغير، هذه كلها من القصص المكذوبة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هذه الآن، خلاص انتهت المرحلة القديمة، المرحلة المكية، وبدأت المرحلة المدنية، أو قولوا انتهت مرحلة الدعوة وبدأت مرحلة الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في مكة داعيا، أما في المدينة فسيصير يؤسس دولة هو رئيسها صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على تأسيس الدولة والقوانين والنظم والجيوش والقتال والجهاد والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهي مرحلة أخرى، المرحلة المدنية مرحلة الدولة الإسلامية، أما الذي مضى فكان مرحلة الدعوة الإسلامية، يبدأ نظام جديد تماما وعهد جديد تماما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وأسألوا كما تشاءون في أي أمر. الحقونا بهم بعد ذلك. وكان الكفار، هم كفار مجرمون، لكن كانوا لا يدينون النساء، فكانت النساء تلحق بالرجال بعد ذلك. فخرجت بعد ذلك زوجة أبو بكر وعائشة وأسماء، وكذلك خرجت فاطمة وزينب، وكل النساء يخرجن خلف الرجال.
طيب شيخ، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ، واضح مفهومي. بارك الله فيكم،
حفظكم الله. لو تحبوا ناخذ شيء من أي سؤال وجواب في العقيدة ناخذ إن شئتم، باقي أمنا لسه نصف ساعة.
نعم يا شيخ، لدي سؤال.
نعم.
أسنفتح كتابا جديدا عن السيرة بعد ذلك؟
لسه هذا الأمر ينتظر بعد العيد، ندبر هذا الأمر إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي سؤال كذلك ولكن خارج درس السيرة.
طيب طيب.
السؤال شيخنا، أن أحد الإخوة يتاجر في السيارات،
طيب.
ويعني أحيانا يملك أكثر من 20 وأحيانا أقل وأحيانا أكثر، فكيف يعني يسأل عن كيفية أداء زكاته العروض التي للتجارة؟
هو عروض التجارة الحقيقة والصحيح والراجح ليس عليها زكاة، وهذا الرأي اللي اختاره ابن حزم ووافقه الألباني رحمه الله، لأنه لا دليل على زكاة عروض التجارة، لكن إن شاء يخرج، لأن هذا قول الأئمة الأربعة، فهو يقدر ثمن السيارات يوما من العام ويخرج 2.5% من القيمة.
طيب من طيب طيب من
ليس عليه زكاة.
طيب بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم.
نعم يا شيخ، لدي سؤال أيضا خارج الدرس.
طيب الرياض،
فأخت كانت تعمل قبل أن تتزوج، ولكن في عملها بعض الأشياء حرام، فحين تزوجت الرجل سأل طالبا في فرنسا وقال له أن كل ما تملك هذه المرأة حرام، لأن في عملها كان بعض الأشياء حراما، فهل هذا صحيح؟ فهو رمى كل الأشياء وأعطاها للإخوة.
إذا كان كل الذي تجر فيه حرام فهو حرام، أما إذا كانت تخلط بين حلال وحرام فجزء من مالها حلال يستفاد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وأموالهم فيها الحرام والحلال، بل غالب فيها الحرام.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. أي أسئلة أخرى؟
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم، كرمكم الله. يا عبد الرحمن.
نعم شيخ.
نحب نأخذ سؤالين من نؤجله لغد إن شاء الله.
أنا أرغب في ذلك شيخ، لكن الإخوة ما رأيكم يا إخوة؟
على كيف؟ كان غدا 7:15 إن شاء الله.
طيب شيخ كما تريدون، أنا نتابع لكم.
أنا على حسبك الشيخ.
نعم، لعل غدا إن شاء الله بإذن الله.
طيب خلاص، غدا إن شاء الله 7:15 بإذن الله. بارك الله فيك.